السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين الحبيب الأمين محمد وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. كان الكلام في التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية المخصص، ومر أن الشبهة المصداقية المخصص ليست بالضرورة تكون شبهة موضوعية، قد تكون شبهة حكمية أيضا، يعني حكمية مصداق لحكمية أخرى مثلا، أو حكمية تندرج تحتها مسألة حكمية أخرى كلية. وتقدم أن الأعلام على إتحال بيّنوا أن طبيعة الدليل أو القضية القانونية لا تتعرض إلى تطبيق الموضوع في الخارج، وإن تعرض الموضوع للنظر إلى الأفراد وترتب المحمول على عموم الأفراد التي ينظر إليها بتوسط المفهوم الكلي للموضوع. هذا صحيح من جهة التنظير وهو المفهوم الكلي، ينظر إلى الأفراد، وأما من جهة التطبيق الخارجي فالدليل لا يتكفل تطبيق خارجي، طبعا هو إلا جزئي خارجي ولو على أيضا مسألة كلية أخرى، الدليل لا يتكفل التطبيق، لا يتكفل الدليل، فقط يتكفل ترتب المحمول على. بناء على هذا، على إتحال على هذا المبنى، فالتمسك بالعموم في الشبه المصداقية المخصص لا يمكن، لأن الشبه المصداقية المخصص يحتاج إلى تنقيح، والمفروض أن في الجانب التطبيقي الدليل لا يتكفل تنقيح المصداق، مصداق كلي أو مصداق جزئي، فلا يصح التمسك بالعموم في المصداق المشتبه، مشتبه بين الخاص والعام إجمالا. هذا استدلال العلماء. في قبال ذلك من ذهب إلى جواز التمسك، طبعا كلامنا كما أمر عند المشهور لا يجوز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية للمخصص، لا يجوز التمسك بالعموم بمفرده وإلا بضميمة أصل عملي أو إمارة أخرى تنقح الموضوع لا مانع من ذلك. كلام أنه بمفرده العموم لا يمكن التمسك به، يعني تنقيح التطبيق الخارجي، التطبيق المصداقي كلي أو ولا يقبل المشهور المتأخر العصر بضميمة شيء آخر، أصل عملي استصحاب شيء آخر، يمكن التمسك حينئذ، يعني التمسك بهما معا يصير ليس به منفردا. ولكن نسب إلى القدماء أو لجملة من الأعلام يمكن التمسك بالعموم بمفرده في الشبه المصداقية للمخصص، يمكن. واستدل بماذا؟ استدل بهذا النمط من الاستدلال، استدل بأن العام منطبق على هذا المصداق قطعا، لأن هي الصورة التي نحن فيها شبهة مصداقية للمخصص المنفصل لا سيما. طيب الكلام في المنفصل، شبهة مصداقية للمخصص وليست شبهة مصداقية للعام، للعام نفسه. الثلاث صور التي مرت، الصورتين اللتان مرتا وهذه الصورة هي الثالثة، كل البحث في الشبه والشك آت من التخصيص وليس الشك في مورد يشك أنه مصداق العام أو لا. هذا ليس محل بحث. مثلا قال انظروا إلى رجل منكم نظر كان فقيها، نشك أن هذا أصلا فقيه أو مفقيه، من ست مسك بالعام. هاي مثل بعض الفرق دين المنحرفة يقول نعم بس على فاضل ان صاحب العصر والزمان عجل له ابن معلن رسمي كذا، زميلي يقول هذا ابن من الكبرى، يستدل على ايش؟ بس الكبرى معنى فيها ما فيها دجل، لكن الصغرى يستدل بالكبرى على الصغرى، شمعي مغالطات. الصغرى تنقيح لمقام، الكبرى تنقيح لمقامين. شبيه عكس ذلك، بعض من زاغ في الطريق يقول وجود كبريات قطعية ضرورية على إمامة الأئمة، على الإمامة، ما يفيد في الصغرى، ما يفيد في النتيجة. شو ما يفيد؟ بس الصغرى يحتاج لها بعد دليل بحث آخر، لأن هذه الكبريات لا يستفاد منها، لا إلا فقط دليل على خصوص كل إمام من الأئمة الاثنى عشر باسمه وشخصه. طبعا النتيجة لابد تنضم أدلة تقودنا إلى الاسم بلا شك، لكن الكبريات لا فائدة فيها. إني جاعل في الأرض خليفة، ما قال إني جعل في بداية البشر في الأرض خليفة، ما قال إني، معناته أنه من الآن يوم القيامة سنة الله كبرى، هذه لا تخلو الأرض من حجة، هاي ما يستفيد معها، هذه ما لا فائدة فيها. شلون لا فائدة فيها؟ الكبرى لها مقام والصغرى لها مقام، أما لأن الكبرى لأنها فقط كبرى لابد تنضم إليها الصغرى، إذا الكبرى لا فائدة فيها. شلون لا فائدة فيها؟ في ليها فائدة، شلون ما فائدة؟ دائما الاستدلال خطوة خطوة، كون هذا استدلال على بعض الطريق إذا لا فائدة فيه، شلون لا فائدة فيه؟ مغالطة. فهي النكات الصناعية سواء في علم الفقه، في علم العقائد، في علم التفسير، في علوم عديدة يجب الالتفات إليها. المقصود أن الأعلام ذكروا الشبه يعني الشبه الاشتباه والالتباس الآتي من المخصص والتخصيص، يعني مقيد طبعا سواء، وليس كلامهم في الشبه المصداقية لأصل عام، مو محل كلامهم، بس نتمسك بعموم مثلا حجية فتوى الفقيه لشخص مشكوك أنه فقيه ليس فقيه، شلون يصير؟ ما يمكن التمسك به، يعني لم يتوهم أحد أن يتمسك بالعموم في الشبه المصداقية نفس العام. نعم، إذن هذه الصور الثلاث ليس الشك فيها في مصداق العام، قطعا هذا المصداق العام. الشك في كون مصداق الخاص أم لا؟ مصداق الخاص أم العام؟ ليس الخاص عفوا أو لا؟ طبعا الأعلام هنا ما بسطوا بيانهم، أوكلوا لأصحاب العلم الأزلي، سيأتي عن قريب، والمفروض يجيبوه هنا ولا يؤخروا إلى أصحاب العلم الأزلي. قضية أن الخاص أن لازم ندخل الخاص ماذا يصنع بالعام بعد التخصيص، أو المقيد ماذا يصنع بالمطلق بعد التقييد، ده بحث مهم جدا مهم، وإن أثاروه بالشكل المبسوط الآن في الصحابة عدم زي سيأتي، لكن المفروض أن يثيروه في بداية معنى التخصيص والتقييد. ما هو معنى التخصيص والتقييد؟ بحث مهم جدا. خلاصة مدعاهم المشهور أو الأكثر مدعاهم هكذا، أن الخاص بالتخصيص يتصرف في العام المنفصل، ها كلامنا في المنفصل مو المتصل، مر بنا شيء من هذا البحث، بعض نقاط هذا البحث، ولابد نعيدها كي نربطها بالنقاط الباقية، ولكن بالتالي نتيجة التخصيص ما هي؟ نتيجة التخصيص المخصص يتصرف في العام بأي كيفية، هذا بحث مهم. المقيد والتقييد يتصرف في العام أو المطلق بأي نحو؟ بأي نحو هذا الشيء؟ وفي أي مرتبة؟ أي مرتبة يعني ماذا؟ يعني تصرف الخاص المنفصل في المعنى الاستعمالي؟ احتمال يتصرف في بنية الظهور، الظهور الاستعمالي، أو في بنية الظهور التفهيمي، أو في بنية الظهور الجدي ويترك الاستعمالي والتفهيمي على حاله المخصص المنفصل، في بنية الظهور الجدي، أو أن المخصص المنفصل لا يتصرف لا في الظهور الاستعمالي ولا تفهيمي ولا الجدي، يتصرف في الحجية فقط. وهذا بحث كما مر في كلمات صاحب الكفاية، هاي البحث الأخير، هاي الترديد الأخير في كلمات صاحب الكفاية، وكلام السلخوي دمج قلنا الترديد ماذا يتصرف في الاستعمال والاحتمال كما نسب للنائيني أو في بعض المواضع يذكرنا المنفصل، أو يتصرف في التفهيمي، بنية يعني بنية الظهور التفهيمي تتغير، أو يتصرف في المراد الجدي، الظهور الجدي يعني بنية الظهور الجدي تختلف. هاي ثلاثة احتمالات. احتمال رابع لا، يتصرف في الحجية فقط. الفرق بين الثالث والرابع ما هو؟ دقيق مهم. في احتمالات مر بنا أن القدماء من الفريقين كانوا يبنون على أن المخصص المنفصل أو المقيد المنفصل يتصرف في البنية الاستعمالية. وأي بنية استعمالية؟ البنية الاستعمالية عن مراتب، يعني مفردات استعمال، مفردات أو استعمال التركيب الناقص أو استعمال التركيب التام. شوف مرحلة الاستعمال، الظهور الاستعمالي فيه ثلاث مراتب وهي ثلاث عناصر، كل مفردة مفردة. هذا استعمال تركيب الناقص، هذا استعمال هيئة ناقصة. تركيب التام هيئة جملة تامة. فعندنا مفردات وعندنا هيئة ناقصة، تركيب الناقص يعني هيئة حرف، وعندنا تركيب تام يعني جملة هيئة تامة. ثلاث عناصر ثلاث مراتب في الاستعمالية نفسها، في التفهيمية ما كذا، في الجدية ما كذا، هي ثلاث عناصر. الآن مثل يعني واحد يركب بناء، حتى الدنجة هي فيها مراتب، أسفلها وسطها أعلاها لبها سطحها. شوف ما هي الدنجة، هاي الدنجة، هاي عمود آخر، هاي عمود آخر، أجزاء. لكن في الأجزاء أجزاء ولا مجرد. هذه التدقيقات لابد منها. عندما يقال الركوع ركن، يعني كل شؤون الركوع ركن؟ لا. إذن أي شيء في الركوع ركن؟ لذلك معروف عندهم في الصلاة مثلا، ليس كل ما في الركن ركن. ذكر الركوع ليس بركن إذا نسيه وجهله. استقرار في الركوع، قد ما يستقر، شرط في الركوع، لكنه ليس بركن إذا نسيانا عذرا جهلا فلان طرارا ما تبطل صلاته. إذن مع أن الركوع ركن، لكن ليس كل ما في الركن ركن. وهكذا في السجدتين وفي القبلة، وفي كل الاستقبال القبلة ركن؟ لا، استقبال ركن، لكن ليس كل درجات الاستقبال ركن. ما بين المشرق والمغرب ركن، أما هذه الزاوية بالدقة هذه ليس ركن. يعني لو انحرف عنه جهلا نسيانا ما يعيد الصلاة. طبعا في تفصيل بين الأداء والقضاء وتفاصيل، لكن ما يدخل فيها. فإذا ليس كل ما في الركن ركن، فإذا أجزاء. فبالتالي المرتبة الاستعمالية أيضا عناصر فيها، مراتب فيها، أو قل عناصر فيها. بنية الظهور التفهيمي أيضا في عناصر، الجدي هم في عناصر. فهذا المخصص عند القدماء الفريقين كانوا يذهبون إلى أنه يتصرف في ظهور المفردة، خليها مجاز. بينما لو قالوا يتصرف في الهيئة التركيبية الاستعمالية لكان ليس مجاز من باب تعدد الدال والمدلول، أو أنه لا يتصرف في الاستعمالي كما ذهب إليه المعاصرين، يعني من السنة الأخيرة لا يتصرف في الاستعمالي ولا التفهيم، يبقى على حاله. إما يتصرف في الظهور الجدي أو في حجية الظهور الجدي. مر بنا أن كلام صاحب الكفاية والسيد الخوي رحمة الله عليه دمج ومزج بين الثالثة والرابعة، الثالثة اللي هي الظهور الجدي بعناصره الثلاثة، والرابعة حجية الظهور الجدي. ما الفرق بين هاي الثالثة والرابعة؟ ثم ما التصرف الذي يحدث؟ تعالى نتكلم في مرتبة محطة موطن تصرف الخاص في العام، استعمالي يتصرف في المفاد الاستعمالي العام أو المفاد التفهيمي العام أو المفاد الجدي العام أو حجية العام. المرتبة الموطن أين يتصرف هذا مهم. البحث الثاني مهم أيضا ليعين أي مرتبة من مراتب الدلالة في العام يتصرف فيها بأي كيفية بأي نحو. نوضح شيئا من كلا المقامين وإن كان سيأتي بحث بعد قليل من الجهات في الصعب العدم الجزري، ولكن لا مانع من سبق هذا البحث السباق أفضل. الفرق في الظهور الجدي أو حجية الظهور الجدي، الحجية حكم محمول، الظهور الجدي بالدقة موضوع، الظهور الجدي موضوع. قيد الحكم غير قيد الموضوع، يعني بعبارة أخرى الخاص يتصرف في الظهور الجدي، الظهور الجدي موضوع الحجية، أو يتصرف في الحجية يعني في الحكم يكون قيد الحكم. مرارا طبعا مر بنا بيان الفرق بين قيد موضوع الحكم، موضوع الحكم هو قيد وجوب، القيد قيد موضوع الحكم أو القيد قيد الحكم. قصد الإباحة من السفر قيد للمسافة أو قيد لوجوب القصر؟ هو قيد وجوب وقيد للمسافة، بالتالي معانا قيد الوجوب، بس قيد الوجوب بواسطة أو قيد الوجوب مباشرة. مرة بين يفرق كثير كثير جدا. كما لو ترقص قصده تارة يقصد حلال تارة يقصد حرام، يتردد بين الحلال والحرام، تنازعه نفسه، يتم يقصر يعتمد على هذا البحث أن الإباحة قيد المسافة موضوع الحكم أو قيد وجوب القصر نفسه، ليه آثار مباشرة في أبواب عديدة. وكما يعني ذكر المزناني رسالة في اللباس المشكوك متمركزة حول هذا البحث، يعني وما يتصل به، كيف هي القيود وقيد من هي. أي سيأتي مبحث عن قريب، مبحث إبداعي للميزة النعيمي انصاف بديع، وإن أشكل على السيلخوي هنا لكن نفس السيلخوي في مكان آخر قبله عن أستاذ النعيمي. على كل فبحث القيود، قيود الوجوب، قيود الواجب، قيود المتعلق، قيود الحكم، قيود المحمول، قيود الموضوع، دي بحوث جدا جدا مهمة في الاستنباط. قيد من، قيد من، هاي مرحلة، مرحلة أخرى عرفنا قيد من، كيفية التقييد، هاي كيفية التقييد بعد من أصحاب الصحاب. أصلا أصحاب العدم الأزل الذي سيأتي هو يعني المعركة في كلا المرحلتين، قيد من وكيف التقييد، كيفية التقييد. يعني كيفية التقييد مثل صياغات الذهب، لها صياغات بسبائك بقوالب مختلفة ولها أثر. كل قالب له أثر. شلون في الذهب كل صياغة لها شنو قيمتها؟ قيمتها نفس الشكل نفس القيمة، مع تفاوت بالضعف بسبب إيش؟ الشكل. يعني التقييد هم كيفية التقييد لأثر كبير. إذن في المخصص والمقيد بحث أن المخصص يتصرف في أي مرحلة من العام على البحث، ومر بنا الآن فرق بين أن نقول يتصرف في الظهور الجدي أو أن نقول يتصرف في الحجية للظهور الجدي، وإن كان في كلام الآخرون وصل خوي الدمج، ولكن هو الصحيح تفرق. بيان آخر للتفرقة بين الثالث والرابع، نلاحظ مقدمات الإطلاق نتيجة ماذا؟ نتيجة مقدمات الإطلاق ما هي؟ إطلاق. ومر بنا الإطلاق في المقدمات معناه غير الإطلاق في نتيجة المقدمات، لأن الإطلاق له سبع معاني أكثر كذا، كل معنى له، المهم كل معنى له آثار. لاحظ مقدمات الإطلاق إذا تتذكرون اضطرنا لشرح جملة يعني بعض القضايا فيها. مقدمات الإطلاق عناصرها، مقدمات الإطلاق عناصرها كموضوع في مرتبة الظهور الجدي أو بعضها لا تفهيمي بعضها استعمالي بعض استعمالي. عناصر مقدمات الإطلاق ثلاث أو أربع، مقدمات الإطلاق مقدمات الحكمة يسموها ثلاث أو أربع. بعض عن هذه العناصر ليست هي في بنية الظهور الجدي، هي في بنية الظهور الاستعمالي أو التفهيمي، إلا أنها أخذت كقرينة كموضوع لظهور في الجدي. جيد. أما نتيجة مقدمات الحكمة وهو الإطلاق المحمولي، هذا عنصر في نفس بنية الظهور الجدي، حجة وليس بحجة، هذا ما بعد ذلك. فإذا المرتبة الرابعة حجية الظهور الجدي، المرتبة الثالثة نفس بنية الظهور الجدي، فلا ندمج بينهما. أي مرحلة أولى الآن خاص يتصرف في أي مرحلة؟ معركة آراء حتى بين قدماء أخوه والمتأخرين، والمتأخرين هم في المرحلة الاستعمالية في المرحلة التفهيمية ومرحلة الجدية. هذا المبحث الأول ذكرناه فقط فهرسيا بتحليل. المرحلة الثانية أن هذا التصرف من الخاص المنفصل، خاص منفصل نموذج مقيد، قرينة حاكمة، قرينة مفسرة، قرينة مبينة، يعني كل دليل منفصل يكون بمثابة القرينة على ذي القرينة. الدليل الأول هو البحث عام، ترى مو خاص بالتخصيص، بحث في كل قرينة منفصلة. فما الذي يتصرف؟ كيفية التصرف؟ متأخري الأعصار قالوا تصرفه الخاص أو العام، تصرفه أن يكسب العام عنوانا، يكسب عنوان. هذا العنوان ما هو؟ هم بعد في مرحلة ثالثة من البحث. يكسبه يعني يكسبه عنوان يعني يضيف إليه عنوان. هذا العنوان ما هو يبحث في الصحابة عن نازل المرحلة الثالثة. البعض المرحلة الثانية مثل أغضياء في المقالات ذهب إلى أن الخاص لا يكسب العام عنوانان أصلا قبل المرحلة الأولى، وهو أن الخاص يزعزع حجية العام هذه قبلها، لكن أن الخاص أو المقيد يكسب العام عنوان لا ما قبله. وفي مرحلة ثالثة هذا العنوان الذي يكسبه الخاص أو المقيد للعام أو يكتسبه العام من تصرف الخاص والمقيد، هذا العنوان يكسب يكتسب، يعني هو معنى عملية التخصيص والتقييد. تضييق، تخصيص تضييق. كيف يتم التضييق بدون أن يضيف الخاص للعام عنوان مضيق؟ لابد عنوان. في المرحلة الثالثة هذا العنوان الذي يكسبه وجودي أو عدمي، بل الأصعب من هذا بغض النظر عن وجودي وعدمي، عنوان نعتي أو عنوان تركيبي. سشون تركيبي في نعتي هذا يأتي في الصحابة العدم الأزلية. إذن لاحظ أين يتصرف الخاص في العام، هذا بحث وهو حقيقة التخصيص، وكيف يتصرف. العراقي يقول لا، الخاص لا يتصرف في الحجية، يتصرف ولكنه لا يتصرف في ظهور العام، لا في في ظهور الاستعمالي ولا في ظهور التفهيم ولا في ظهور الجدي. ما يتصرف العام؟ شلون يعني يتصرف العام؟ قال نظير حين مثلا حجية من كان من الفقهاء الصائم الذين كفى العوام يقلدوا ما تحد الفقهاء افترض، هذا انعدام مصداق من مصادق العام يزلزل بنية ظهور العام. لا، ما يزلزل. انعدام المصادق، هاي أغضياء هكذا يدعي، انعدام المصادق هذا ليس تصرف من الخاص في العام. فعند أغضياء ولو ما بنى عليه في كل مكان، لكن في جملة المواد بنى على المبنى، التخصيص إعدام لبعض أفراد ومصادق العام، مثلا من قبيل هو مو إعدام خارجي، من قبيل الإعدام الخارجي. شلون الإعدام الخارجي ليس تصرف تنظيري في العام، ليس تصرف إيش تنظيري في قالب العام، إنما هو إزالة مصادق العام. التصرف في المصادق لا يعني التصرف في التنظير الكلي البنيوي للعام. فكرة أغضياء صارت واضحة؟ شبيب التخصص. فأغضياء في هذه المقالة يذهب، وفي يعني جماعة بعد ذهبوا إلى أن أصلا الخاص لا يتصرف في تنظير القالب الدلالي لمتن العام، إنما يعدم مصادقه ليس إلا. بينما المعصر يعني العصر الأخير يقولون لا، الشبين بين القدماء اللي يقولون أن الخاص المنفصل يتصرف في بنية الاستعمال، في المفردات في الاستعمال، شوف شو وين الإفراط، وبين هذا إنه يقول أصلا الخاص أصلا لا يتصرف لا في البنية الاستعمالية ولا التفهيمية ولا الجدية أبدا، إنما الخاص نوع من التصرف في المصاديق ليس إلا. يعني حقيقة كلام غضياء في قبال المشهور أن الخاص لا يتصرف في المراحل الإنشائية العامة. الإنشائي تذكرون الحكم الإنشائي لثلاث مراحل، الخاص على كلام غضياء ليس التخصيص تصرف في مراحل الإنشاء في العام، تصرف في الوجود الخارجي. نقول سائل بحث آخر، المقصود هو هيك يتبنى هذا المبنى، كونه مبنى واحد يعرف الصحيح السقيم بحث آخر، بس كونه مبنى بس ما يستعجل، البحث يحتاج إلى طبخ على النار، هذا أو غير هذا، المهم طويل لازم يصير. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.